الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي وغيره بأسانيدهم عن أبي عبد الرحمن الحبوري عن أبي عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلني إلى اليمن أخذ بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وهو إمام العلماء وأحد الدعاة الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته داعيا إلى الله. هذا معاذ بن جبل يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية التي ربما نرددها، ولكن هل نتمعن في معانيها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إمام العلماء ويوصي داعية من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بهذه الوصية على وجه الخصوص؟ هذه الوصية التي وصى بها معاذ تلميذه الصنابحي، ووصى الصنابحي بهذه الوصية تلميذه الحبلي، فإذن هي وصية غالية جاءت من طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصاياه متنوعة باختلاف تنوع الموصى له باختلاف أحواله، فيوصي هذا بشيء ويوصي هذا بشيء. وهنا يجعلنا نتأمل: ما وجه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذه الوصية التي لا تتعدى ثلاث جمل؟ الجملة الأولى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على ذكرك. والجملة الثانية: وشكرك، وهي معطوفة على ما سبق، أي اللهم أعني على شكرك. والجملة الثالثة: وحسن عبادتك، أي اللهم أعني على حسن عبادتك. هذه الوصية العظيمة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم إمام العلماء معاذ بن جبل، الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مع أنه كان صغير السن، لم يتجاوز 30 لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولما مات معاذ بن جبل في الشام في طاعون عمواس، كان ممن يبكيه عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء في بعض الآثار أن العلماء يحشرون يوم القيامة، يقدمهم معاذ بن جبل برتوة أو رمية حجر، وهذا دليل على أن له خاصية عند النبي صلى الله عليه وسلم. أورد حديثه الإمام البخاري في موضعين من صحيحه، فقال في آخر الموضعين في كتاب التوحيد من صحيحه، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. لما نتأمل في هذه الوصية العظيمة الغالية نجد أنها جمعت بين 3 أمور ظاهرة، الأمر الأول متعلق باللسان وهو الذكر، الأمر الثاني متعلق بالعمل وهو الشكر. الأمر الثالث متعلق بإحسان العبادة وهو أيضا أمر ظاهر. إن الإنسان إذا أعين فإنه معان، وإذا أهين فهو المهان. ولهذا أيها الأحبة في الله، لا بد للإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته، ويعلم أنه لا حول له في طاعة لا في عبادة ولا في التخلص من شر ما لم يعن من الله عز وجل. يغتر العباد والعلماء بعبادتهم وعلمهم استقامتهم ودينهم، وهذا لا يليق. ولذلك كانت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. ينبغي على العابد وعلى العالم وعلى المنتسب إلى الدين أن يتبرأ من حوله وقوته، ويتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هذا بعقلنا ولا بكدنا ولا بجهدنا. صلينا الفجر مثلا ولله الحمد والمنة، ذكرنا الله، إنما ذلكم كله بفضل الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. ذلك الإنسان يقول اللهم أعني، ونحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نقرأ الفاتحة، وفي وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك يا ربنا على أي شيء. نطلب العون من الله على أي شيء، على كل شيء، على كل شيء. ولذلك لو تأملنا آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة محذوفة، نعبدك بأي شيء غير مذكورة، وإياك نستعين في أي شيء أيضا غير مذكور. فعلمنا أن المراد إياك نعبد بما يقربنا إليك بالشرع المنزل، وإياك نستعين في أي شيء من أمور ديننا ودنيانا. وهذا هو معنى قول المسلمين: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من سوء إلى خير، لا تحول من شر إلى حسن، لا تحول من حال حسن إلى أحسن، إلا بحول من الله عز وجل وقوة وإمداد منه سبحانه وتعالى. فلما يقول المسلم العابد العالم المستقيم اللهم أعني، فإنه أول ما يتذكر تبرؤه من حوله وقوته. لا يقول بحولي، لا يقول من عندي، فإن ذلك شعار الهالكين. ألا ترون أن فرعون قال: هذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون قال: أوتيته على علم عندي. فلما كانت الأنانية شعارهم والعندية ميزانهم، كانت النتيجة أن الله جل وعلا أهلكهم بما ادعوا فيه، العندية أو بما ادعوا فيه الأنانية. إنما الإنسان يكون قويا بالله عز وجل. اللهم أعني على ذكرك. الذكر أيها الإخوة له معنى مطلق وله معنى خاص. المطلق ذكر الله عز وجل على الإطلاق، وهو الذكر الذي لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بسبب، وهذا الذكر يسمى الذكر المطلق. وهذا النوع من الذكر، أعني الذكر المطلق، هو الشيء الوحيد الذي أمرنا الله أن نكثر منه في القرآن. ما طلب الله منا أن نكثر من شيء إلا من العلم ومن الذكر. فقال الله عن الذكر: والذاكرين الله كثيرا. ما قال والمصلين كثيرا، لأن ليس المطلوب كثرة الصلاة، المطلوب محافظة على الصلاة، أداء الصلاة، لكن الذكر المطلوب منه الكثير. والعلم، قال وقل رب زدني علما، فيطلب الإنسان الزيادة من هذين، الزيادة من العلم لا يمل مع المحبرة إلى المقبرة، والزيادة في الذكر لا يكل. قال صلى الله عليه وسلم الرجل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله يا أخوان همم عظيمة، ما أحد منهم جاء قال أريد كذا وكذا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ معناه أن الذي يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل. ولما يقول الإنسان اللهم إني على ذكرك، يعني قائما وقاعدا ونائما وجالسا، هذا معنى الإعانة على الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحوال في الذكر، إذ لا حال أحسن من حاله البتة. لا بد الإنسان أن يستيقن بهذه المسألة، يتأمل حاله عليه الصلاة والسلام. واحد يجي يقول يا أخي والله أنا مشغول، طافتني أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم، والله الذي لا إله إلا هو لن يكون أحد أكثر انشغالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هو صلى الله عليه وسلم رسول العالمين يبلغ الإنس والجن، مشغول بقيادة الأمة، مشغول بتربية الأمة، بتعليم الأمة، بالقضاء في الأمة، هو كل شيء في الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. هو الإمام، هو القائد، هو وزير الدفاع، هو الموجه، هو المربي، هو المصلح، هو ومع ذلك ما كان يشغله شيء. لما تتقرأ فقط في حصن المسلم تزداد يقينا من نبوته صلى الله عليه وسلم، كيف لسانه لا يفتر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من معاني ذكر الله عز وجل أن يكون لسانك لا يفتر من ذكره، فحينئذ تدخل في قوله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر قد يطلق ويراد به الصلاة، يطلق ويراد به القرآن، وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، وأقم الصلاة لذكري يعني الصلاة صلوات الخمس، والذكر بمعنى المطلق. فالإنسان يذكر الله، هذا اللسان والله ما يحتاج، لا سيما من العابد وطالب العلم ما يحتاج إلى كثير عنه تشغله بذكر الله. لا يليق بالعباد ولا بالزهاد ولا بالمنتسبين إلى العلم أن يكون ديدن لسانهم الكلام في الدنيا، الكلام في الزوائل، إنما يكون لسانه منشغلا بالدائم الباقي سبحانه وتعالى. هذا حال من يريد الرقي في العبودية ويريد الارتقاء في درجات وفي مقامات العابدين لله تبارك وتعالى. والمنتسب إلى العلم إنما هو مع انشغاله بالعلم قد ينسى الذكر. لذلك جاءت وصية رسول الله لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك. الوصية الثانية الدعاء الثاني وشكرك، ومعنى الشكر العمل، لأن الله عز وجل قال في القرآن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. الحمد قد يكون باللسان فقط، ولكن الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل وهو المطلوب. ومعنى الشكر أن الإنسان في قلبه لا ينسب النعم إلا إلى الله. كم من الناس اليوم إذا مرض يقول لولا الطبيب كان رحنا تشفي. طبيب إيش يقدر يسوي لك؟ طبيب ما يقدر يمنع الموت من نفسه المسكين، والله لا يستطيع أن ينفع نفسه، كيف ينفعك أنت؟ قل لولا فضل من الله أن أتى بهذا الطبيب الماهر إلي، هو فضل من الله. كم من الناس يعمل نفس العملية عند طبيب غير ماهر لأن الله لم يسقه إلى ذاك الماهر فيموت، هو من الله جل في علاه. فالإنسان ينسب النعم في قلبه إلى الله جل وعلا، وفي لسانه يشكر الله عز وجل، وفي عمله يتحدث بنعم الله تبارك وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني لفظا وعملا، لفظا وعملا. أعطاك الله عز وجل من خيرات الدنيا فلما تمنع فضلك غيرك؟ ما الذي يجعلك أتريد أن هذا يبقى وتسأل عنه في قبرك؟ هذا من الغرائب. اعملوا الآن وقت عمل، فالإنسان يشكر الله بالعمل، يشكر الله بالعمل. ثم جاءت الجملة الثالثة، وحسن عبادتك، لأن ليس المطلوب في العبادة أداؤها، المطلوب في العبادة إحسانها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل هكذا؟ قد ينشغل الإنسان بالعلم، ينشغل الإنسان بالتبليغ، بأمور الخير، بالإحسان إلى الناس، عن حسن العبادة، فجاءت وصية رسول الله بأن ندعو الله حتى نحسن عباداتنا. والإحسان في العبادة يجمعه ثلاثة أمور: ضبطها وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداؤها على الوجه الذي يريده الله ويريده الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة أيها الإخوة إذا كانت موافقة للقلب، إذا كانت موافقة للقلب فهي عبادة، وفيها وفي حظ القلب وحظ النفس منها شيء. لكن ينبغي للإنسان أن يرغم نفسه على فرائض الله تبارك وتعالى إرغاما، هذه هي العبودية. العبودية ما هو معنى أن تتخير من الدين ما تهواه، هذه ليست عبودية، هذه اختيارات نفسية. العبودية أن الإنسان حيثما يريده الله أن يراه يراه. العبودية أن الإنسان ينظر إلى مراد الله في العبادة، وينظر إلى هدي رسول الله في العبادة، لا ينظر إلى مراد نفسه وموافقة نفسه. أي نعم، إذا أدى الإنسان الفرائض فله أن يختار من المستحبات ما تميل إليه نفسه مما يرى فيها التربية والتزكية لنفسه، هذا أمر محمود، لكن مع المحافظة على الفرائض. فهذه وصية جامعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو بها دبر كل صلاة ودبر كل شيء بحسبه. فإن كان المراد من الدبر بمعنى الآخر أو الدبر بمعنى عقب الشيء، فإن كان المراد به عقب يعني بعده، وإذا كان المراد من الدبر آخر الشيء فيكون المعنى في آخره قبل الانتهاء منه. ولذلك قال العلماء أن من علامات كون المراد بدبر الشيء آخره أو عقبه أن ينظر الإنسان إلى هذا المذكور، فإن كان من جنس ما سبق فهو فيه، وإن كان من غير جنسه فهو عقبه. فمعلوم أن الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا دعاء، والصلاة كلها دعاء. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إنما يناجي أحدكم ربه وهو عنده، يعني في الصلاة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عن ابن عمر قال: ثم ليصلي على رسوله ويسلم ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. أنت الآن جالس في التشهد، الباب مفتوح لك. ويؤكد أن المراد بهذا الدعاء في الصلاة قبل السلام ما جاء ما أورده الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في شرحه على لهذا الحديث، أنه جاء في رواية صريحة قال: لا تدعن أن تقول في صلاتك، أن تقول في صلاتك. إذن هذه تفسر معنى دبر الصلاة، أن يقول الإنسان: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فمن أعانه الله فإنه مكرم. إذا أعين على هذه الأمور الثلاثة، ذكر فلا يغفل، شكر فلا يكفر، وحسن عبادة فلا يبتدع ولا يكون في عبادته ما يكون مردودا. وهذا هو الذي به يدرك الإنسان مراتب العبودية لله عز وجل، وهو حقيقة تحقيق معاني كلمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، أن الإنسان يذكر الله كيفما أراد الله عز وجل. بعض الناس اليوم ربما يذكر الله 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 الله، هذه ما هو ذكرى، هذا هو النفس. ذكر الله أن تقول سبحان الله، جملة مفيدة، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول يا الله أعني، يا حي يا قيوم عاوني، هذا هو الذكر. أما أن الإنسان يأتي بألفاظ من عند نفسه فهذا هو النفس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن علمنا أهمية أن الإنسان يدعو الله بحسن العبادة. وفي الحديث ملفت عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب معاذا حتى حلف له: ويا عبد الله لا تنشغل بحبك لله ورسوله، وانشغل بتحصيل حب الله ورسوله، فإن الشأن ليس أن تحب الله ورسوله، هذا أمر فطري، الإنسان بفطرته إذا رأى إحسان شيء فإنه يحبه، فكيف وأحدنا غارق في نعم الله فكيف لا نحبه؟ لكن الشأن أن تبحث عما يجعل الله يحبك، عما يكون سببا في محبة الله ورسوله لك. هذا هو الشأن، أن الإنسان يبحث عن شيء يكون هذا الشيء سببا في محبة الله له. وأعظم وسيلة إلى محبة الله بعد التوحيد والإيمان المحافظة على الصلوات والمحافظة على الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل في حديث أبي هريرة في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته حتى ننال محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.